سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح نونية القحطاني رحمة الله عليه. وبعد أن فرغنا في اللقاءات السابقة من الكلام عن فضائل الصحابة رضوان الله عليهم إجمالا، وذكر المصنف بعضا منهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، انتقل إلى الكلام عن الإمامة والخلافة ومنزلتها من الدين. قال سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الإمامة أيما بنيان واستخلف الأصحاب كي لا يدعي من بعد أحمد في النبوة ثاني. الخلافة جعلها الله عز وجل من أمور الإسلام ورتبه لينتظم بها حال المسلمين في أمر دينهم ودنياهم، سواء كانت تلك الخلافة اختيارا وإجماعا من أهل الحل والعرض كما حصل لأبي بكر، أو وصية وعهدا كما حصل لعمر، أو شورى بين أهل الحل والعقد كما حصل لعثمان، أو إجماعا من المسلمين كما حصل لعلي بعد استشهاد عثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين، أو من حصل عليها بالغلبة وانقاد الناس له كما حصل لعبد الملك بن مروان، فهي رتبة عظيمة في الدين. يبقى بناء على ما ذكره الشارح أكرمه الله، نجد أن تولية الخلافة بعدة طرق. أول شيء وصية، اللي هو يسمى استخلاف من الذي قبله. الأمر الثاني يكل الأمر لأهل الشورى أو أهل الحل والعقد كما حدث من عمر رضي الله عنه لما قال له الطبيب أعهد يا أمير المؤمنين، فجعلها شورى في الستة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه مراض. بعد ذلك الأمر الثالث أن يكون بالغلبة، وكما تعلمون أن هذا أمر مخالف للشرع، ويندرج تحت الغلبة وليس فيه نزاع بين عقلاء البشرية وبين أهل السنة والجماعة، أن يصل الرجل إلى الإمامة أو الولاية عن طريق ما يسمى بالانتخابات وغيرها. هذا أمر مسلم به، ولا تلتفت لمن يقول بغير ذلك، يعني مسألة انتخابات وأغلبية والكلام ده هذا لا يعرفه الإسلام. يعني حتى احنا تكلمنا قبل ذلك عن مسألة الشورى، الشورى برضو مش معناها الأغلبية، ده احنا بنشاور أهل الاختصاص في أمر معين، وكل يدلي بدلوه ويتكلم بعلمه، وبناء على البراهين والقطعيات التي يذكرها المتكلم نبدأ نرجح قول هذا على هذا. أما مش مسألة تصويت وارفع إيدك ونعد، لا يا أخوان، هذا بعيد كل البعد عن شريعة الإسلام. وكما تعلمون وسيأتي إن شاء الله المعتقد، طالما أن المسلم وصل إلى رتبة الخلافة وأصبح أميرا للمؤمنين وسمي بأمير المؤمنين فانتهى الأمر والسمع والطاعة، بغض النظر عن اللقب أو الاسم. يعني مسألة بقى خليفة، أمير المؤمنين، القائد، ولي العهد، مش الكلام ده كله، هذا ليس له اعتبار، بل طالما أنه استثبت له الأمور وسمي بالرئيس أو بكذا فأصبح له السمع والطاعة كما سوف يأتينا إن شاء الله. تفضل. ما احنا قلنا يسأل أخونا عن كيفية اختيار أهل الحل والعقد. طبعا الجواب عن هذا السؤال يسبقه سؤال، وهو من هم أهل الحل والعقد؟ واخد بالك أنت ازاي؟ من هم؟ طبعا يا أخوانا الكلام اللي هتسمعه الآن ممكن الواقع يصطدم به، ولكن دائما وأبدا بنسدد ونقارب ونراعي عدم المخالفات بقدر الاستطاعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جل كتبه دائما يشير إلى أهل الحل والعقد بأنهم أهل الشوكة والغلبة، الذي بيدهم الأمور ويستطيعون أن ينزعوا هذا إن كان هناك أمر يستدعي نزعه ويستطيعون أن يأتوا بهذا. فمعنى أنهم أهل حل وعقد أن يستطيعون أن يحزموا الأمور وينظرون إلى ما يصلح للبلاد وللعباد ويتكلمون فيه ويأمرون به، ولا يشترط أن يكون كلهم من أهل العلم الشرعي، لا يشترط، بل لابد أن يكون فيهم من أهل العلم الشرعي، بل لا نبالغ إن قلنا ينبغي أن يصل إلى رتبة اجتهاد حتى يستطيع أن يضبط الأمور بضابط الشرع. فممكن تجد منهم من هو مختص بالاقتصادي أو بالخارجيات إلى غير ذلك، هذا موجود والشرع لا ينكره ولا ينفيه، ولكن الأصل في هؤلاء القوم فيهم من أهل العلم ومن أهل الاجتهاد ما يتمكن من ضبط الأمور وقياس النوازل بقياس الشريعة والقول بالوجوب أو بالحرمة أو غيره. وأهل الحل والعقد دائما يكون معهم وتبع لهم أهل الشوكة والغلبة، وليس ثم مانع، ولم تدل الأدلة الشرعية على خلاف ما أقول، إن أهل الحل والعقد يكونوا هم أهل الشوكة والغلبة، وهذا هو الواقع في عصرنا الحاضر. فأهل الشوكة والغلبة أهل الحل والعقد تراءى لهم بما لديهم من معلومات وتصورات أن هذا ينبغي أن يكون رئيسا، وأن هذا ما ينبغي، لأن في وجوده مضرة عظيمة بالبلاد ونحن أدرى بالبلاد منه ومن غيره. هذا الذي وقع في مصرنا لما صدر من الجيش، يعني سددهم الله ووفقهم لكل خير، في عزل هذا الذي كان سيفسد الدين قبل أن يفسد الدنيا، والله عز وجل لطيف بعباده. يبقى بناء على ذلك أكرمكم الله، عندنا تولي الخلافة بثلاثة أمور: أمران شرعيان، والثالث غير شرعي. الشرعيان اللي هو أن يستخلفه من قبله، الأمر الثاني أن يكون الأمر عن طريق اختيار أهل الحل والعقد، أهل الشورى أكابر البلد، ويكون فيهم علماء. عدا هذين الطريقتين مخالفة شرعية، ولكن لو ثبت بمخالفة وتولى الأمور، معتقد أهل السنة والجماعة له السمع والطاعة. نعم. والله إن تراءى لهم أنه لا يصلح لهم ذلك، ولكن يعني لما أمر معاوية أن يبيع ليزيد، فاستدعى رجلا من التابعين وأمره أن يجلس مع يزيد ليتكلم معه، والمرء مخبوء تحت لسانه، مخبوء تحت لسانه، إن تكلم انكشف، مضبوط، وأنا أعرفك إزاي؟ من خلال كلامك ومن خلال تصرفاتك. طب ما استطعت أن أطلع على تصرفاتك، اتكلم معاه شوي ساعة ولا ساعتين كده، إيه نعرف إيه المستخب. فلما تكلم وخرج سأله معاوية، قال لهم: إن جاملناك عصينا ربنا، يعني إن جاملناك ويعني أردنا أن نداهن عصينا ربنا، وإن صدقناك عصيناك. واضح الأمر؟ يبقى بناء على ذلك لأهل الشوكة والغلبة أن يتوقفوا مع الذي استخلف، هذا لا يصلح، ولكن إن تراءى لهم وأصر فالسمع والطاعة. دايما القاعدة العامة التي من خلالها يتكلم المتكلمون، لابد من أمير، لابد. أما أن تستقيم حياة لبني آدم على وجه الأرض بغير أمير، هذا ليس له وجود عند العقلاء، برا كان أو فاجر، حتى تستقيم الأمور وتقام الحدود ويعني يحافظ على البيضة إلى غير ذلك. يقول: وقال الآخر: لا يصلح الناس فوضى، لا صراط لهم ولا صراط إذا جهلهم سادهم، فلا بد من أمير يقيم للمسلمين حياتهم. واستمرت الخلافة الراشدة 30 عاما، ثم أصبحت ملكا عضوضا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب عندك، لا ده بس اسم سفينة، روى الحاكم في المستدرك من حديث حشرج ابن نباتة، حشرج يا اخي لا بسيط، حشرج حاء شين راء جيم ابن ها الحاكم في المستدرك من حديث حشرج ابن نباتة. نباتة قال سألت سفينة عن اسمه، فقال أما إني مخبرك باسمي. سألت سفينة عن اسمه فقال أما إني مخبرك باسمي، كان اسمي قيسا. فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة. قلت لما سماك سفينة؟ قال قيسا، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة. قلت لما سماك سفينة؟ قال خرج ومعه أصحابه، خرج أي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فثقل عليهم متاعهم. خرج ومعه أصحابه صلى الله عليه وسلم فثقل عليهم متاعهم، فقال أبسط كساءك، أبسط كساءك، فبسطته. فجعل فيه متاعهم ثم حمله عليه، فجعل فيه متاعهم ثم حمله عليه، قال أبسط كساءك فبسطته، فجعل فيه متاعهم ثم حمله عليه، فقال احمل ما أنت إلا سفينة. فقال لو حملت يومئذ وقر بعير وبعيرين أو خمسة أو ستة ما ثقل علي. لو حملت يومئذ وقر بعير أي حمل بعير وبعيرين أو خمسة أو ستة ما ثقل علي. يقول: فلا بد من أمر يقيم للمسلمين حياتهم. واستمرت الخلافة الراشدة 30 عاما ثم أصبحت ملكا عضوضا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. ومع ذلك أوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثارة عليهم، وأن لا ينازعوا الأمر أهلهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. اكتب عندك: وهذه البيعة تمت قبل الهجرة. وهي المسمى ببيعة العقبة. وأما ما ورد في مسلم وغيره من حديث عبادة أيضا وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بايعهم على السمع والطاعة وعلى عدم الشرك والقتل والزنا، ثم قال: فمن أصاب شيئا من هذا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. الحديث طويل، أكتفي بهذا لأن أردت أن أنبه على جزئية معينة. إن البيعة هذه الثانية ليست كالبيعة الأولى، واخد بالك؟ وإن ورد في بعض ألفاظ الحديث أن عبادة بن الصامت لما ذكر الحديث الثاني في البيعة اللي هو البيعة لعدم الشرك وعدم الزنا ومن أصاب من شيء فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة. فظن البعض إن بيعة العقبة كانت مشتملة على هذه الأمور، وده خطأ يا أخوان، بل الصواب إن بيعة العقبة شيء، والبيعة الأخرى التي استدل منها العلماء على أن الحدود كفارات للذنوب والمعاصي شيء آخر، حتى لا يلتبس عليك الأمر. يقول: وكون الملك بعد ذلك وراثيا أو غير وراثي، وسواء كان ذلك الأمير أو الخليفة ممن اختير أو ممن تغلب على الأمة وحكمهم بشرع الله، أو ممن اختاره المسلمون أو نحو ذلك، فيجب له السمع والطاعة كما سيأتي إن شاء الله. وليست الخلافة والإمامة ركنا من أركان الإسلام كما تزعم الروافض، أو ليست لازمة كما تقوله الخوارج والمعتزلة، فلا إفراط ولا تفريط فيها، إنما هي أمر من أمور الإيمان لا بد منها بحسب ما يقتضيه الحال. فإن وجد خليفة للمسلمين جميعا فذلك المطلوب والمرغوب والمحبوب، وإن لم يوجد وصار المسلمون أقطارا وبلدانا كما هو الحال بعد انتهاء الخلافة الإسلامية، فإنه يجب كذلك السمع والطاعة لمن واللهم الله أمرنا من أولياء المسلمين ما أقاموا الصلاة فينا. وديت مسألة مهمة جدا، وديت الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة، ويمثلهم في وقتنا الحاضر المسمون بسلفية اسكندرية. انتبهوا كويس، لا يعترفون إلا بإمام واحد للمسلمين جميعا. أما تفرقت الأمة إلى دويلات وأقطار وأصبح لكل مصر ولي أو خليفة أو قائد أو ملك أو سلطان إلى غير ذلك لا يعترفون بهذا مطلقا ولا يعقدون له بيعة. ومن أجل ذلك لم يبايعوا. ومن قال أنه بايع هنا تقية، وإلا وإن كان يعني صادقا فليعلق بيعته على طلاق امرأته ولم يقصد التهديد. لن يفعل، لن يفعل يا أخواننا. هؤلاء القوم خبثاء، لأنهم يريدون أن يصلوا إلى مأربهم وإلى مذهبهم بشتى الصور، ومعتقدهم كما تعلمون مخالف، فهم يكفرون من لم يحكم بما أنزل الله على الإطلاق. فإذا ظننت فيه الخير يقول لك لا ده احنا نكفر بالنوع وليس بالعين. لا، ويكفر بالعين، ولكنه يعني ينتظر حتى يأتي الوقت المناسب لإظهار خبث نفسه. يقول: فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اختاروا الخلفاء الراشدين واحدا بعد واحد حتى لا يدعي مدعي النبوة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. وقال علي رضي الله عنه لما قال له بعض القوم: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أهل البيت، بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: أي أبو جحيفة روي الحديث، وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. العقل هنا معناها الدية، الدية أي دية المقتول خطأ أو شبه عنه. فضل فاطمة الزهراء وابنيها الحسن والحسين. قال: أكرم بفاطمة البتول وبعلها وبمن هما لمحمد سبطان، غصنان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصنان. فاطمة البتول هي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء الجنة وأرضاها، أم الحسن والحسين سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا. وقد توفيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر، وكانت من خيرة النساء المؤمنات زهدا وكرما وورعا رضي الله عنها وأرضاها. وبعلها هو علي بن أبي طالب ابن عمها. وقد تقدم الكلام على بعض فضائل علي وشمائله رضي الله عنه وأرضاه، ويعني الناظم بالغصنين الحسن والحسين، ومناقبهما جمة وفضائلهما كثيرة، وهما ممن ثبت أيام حصار الخوارج البغاة لعثمان فثبت مدافعين عنه حتى قضى الله أمرا كان مفعولا. فأما الحسن فقد أصلح الله به الأمة وجمع به كلمة المسلمين مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولا شك أن الحق مع علي، وأنه هو صاحب الخلافة، ومعاوية لم ينازعه في الخلافة، وإنما يطالب تسليم قتلة عثمان رضي الله عنه لإقامة الحد عليهم، وعلي رضي الله عنه لم يتمكن من تسليمهم، ولكن الفتنة قد حصلت. ثم إن الحسن تنازل عام 41 من الهجرة لمعاوية، فجمع الله المسلمين عليه، فسمي ذلك العام بعام الجماعة. ومعاوية بن أبي سفيان الأموي رضي الله عنه أرضاه كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وعن جميع رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة، ولو كره الحاقدون ولو كره المبتدعون ولو كره الكافرون. يقول الميموني رحمه الله: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما لهم ولمعاوية، نسأل الله العافية. وقال لي: يا أبا الحسن، إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. يعني شك في إسلامه، ده مجرد أن يدخل أصحاب النبي بإيه؟ بسوء. طب فكيف إذا سبهم؟ فكيف إذا كفرهم؟ الأمر واضح يا إخواننا. أرجو أن يكون عندنا حزم شديد في كل من ينتقص في صحابي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو هنا بيقول كيف تمت ولاية الحسن بن علي. الحسن بن علي ما تولى شيئا، ها؟ لا، ده كل ما في الأمر لما قتل علي بن أبي طالب قام اللي هم حول علي وقالوا استمر في القتال وبايعوا. بعد ذلك لما نظر وتحققت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام فيه تنازل عن الأمر، ومن عقدت إلا لما تنازل لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الصحابة أجمعين. عليك معايا محمد. وأما الحسين رضي الله عنه وأرضاه فقد بقي ما شاء الله أن يبقى، ثم إنه خرج إلى العراق لوعد من تخلى عنه بعد ذلك لما حصل ما حصل، وكان قد نصحه بعض الصحابة كابن عباس بعدم الخروج، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فالحسن والحسين غصن شجر أصلها نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فنعم الأصل ونعم الفرع. قال عامر بن عبد الله الشعبي كنت عند الحجاج ابن يوسف الثقفي. وجيء بيحيى بن يعمر فقيه خرسان. قال الشعبي كنت عند الحجاج ابن يوسف الثقفي فجيء بيحيى ابن يعمر فقيه خرسان من بلخ مكبلا بالحديد. فجيء بيحيى ابن يعمر فقيه خرسان مكبلا بالحديد. مكبل يعني، مكبل يعني ايه؟ طيب. فقال له الحجاج انت زعمت ان الحسن والحسين من ذرية رسول الله، فقال له يحيى بلى. فقال له الحجاج لتأتيني بها واضحة بينة من كتاب الله، لتأتيني بها واضحة بينة من كتاب الله أو لأقطعنك عضوا عضوا. فقال عامر آتيك بها واضحة بينة من كتاب الله يا حجاج. فقال لتأتيني بها واضحة بينة من كتاب الله أو لأقطعنك عضوا عضوا. فقال عامر آتيك بها واضحة بينة من كتاب الله يا حجاج. قال يحيى آتيك بها واضحة بينة من كتاب الله يا حجاج. قال يحيى آتيك بها. فقال عامر فتعجبت من جرأته بقوله يا حجاج. فقال عامر فتعجبت من جرأته بقوله يا حجاج. فقال له الحجاج ولا تأتيني بهذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم، ولا تأتيني بهذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. فقال له آتيك بها واضحة من كتاب الله. وهو قوله تعالى ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان. إلى قوله تعالى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. شوف الاستدلال بقى، قال فمن كان أبو عيسى وقد ألحق بذرية نوح. فمن كان أبو عيسى وقد ألحق بذرية نوح. قال عامر فأطرق الحجاج مليا ثم رفع رأسه وقال، قال عامر فأطرق الحجاج مليا ثم رفع رأسه وقال كأني لم أقرأ هذه الآية إلا الآن. من أول فين يا شيخ علاء؟ قال أتيك بها واضحة من كتاب الله، وهي قوله تعالى ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. دول كلهم من ذرية من؟ نبي الله نوح. طيب من كان أبو عيسى حتى يلحق بذرية نوح؟ واضحة ولا مش واضحة؟ عشان كده الحجاج أطرق مليا ثم رفع رأسه وقال كأني لم أقرأ هذه الآية إلا الآن. حلوا وثاقه وأعطوه من المال كذا وكذا. من أول السطر وجه الاستدلال على أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، هو إذا عد الله عيسى من ذرية نوح لكون أمه مريم من ذرية نوح. إذا عد الله عيسى بن مريم، وجه الاستدلال على أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله، هو إذا عد الله عز وجل عيسى بن مريم من ذرية نوح لكون أمه من ذرية نوح. كذلك الحسن والحسين من ذرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. واضحة يا أخوانا كده؟ مفهومة؟ هنا فاكرين الكلام ده هو بيشبه إيه؟ بس أنا عاوز أوصل لك معلومة. لعلكم تذكرون لما ذكرنا وقرأنا في هذا المسجد في دروس الفجر الحيدة وانتصار المذهب السلفي. شوف الإمام الكناني كيف كان يلتقط الآيات ليستدل على مذهبه الحق ويضحط بها في وجه بشر بن غياث المريسي كأنها بين يديه. علشان كده دايما بالإخلاص والإخلاص مع حسن المتابعة والأخذ بالأسباب إن شاء الله يرجى لك الخير الكثير. الإخلاص. نعم. ها؟ والله المصدر عندي مش موجود، بس هي صحيحة. ابحث عن مكتبة الشمس ده إن شاء الله. معايا آخر فضل. الكلام على فضل بقية العشرة وأهل بيعة الرضوان. أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة الديانة والتقى وامدح جماعة بيعة الرضوان. هنا بدأ رحمه الله أي المصنف يعدد بقية العشر المبشرين بالجنة، فقال أكرم بسعد ابن أبي وقاص الزهري خال النبي صلى الله عليه وسلم وقائد فتح القادسية وغيرها، والذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، ودي من قبل سعد لم تقع لغيره، قال ارمي سعد فداك أبي وأمي. وأكرم بطلحة بن عبيد الله التيمي الذي وقى النبي صلى الله عليه وسلم بيده يوم أحد حتى شلت كما في البخاري. وأكرم بالزبير بن العوام الأزدي حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين. وأكرم بسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي أو نفيل، تقرأ هكذا وهكذا، أحد الكبار وفضلاء الصحابة ومن السابقين الأولين البدريين. وأكرم بعبد الرحمن بن عوف الزهري من كبار الصحابة وأسخيائهم، أحد الستة أهل الشورى وأحد السابقين البدريين وأحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام. وأكرم بأبي عبيد عامر بن الجراح الفهري القرشي أمين هذه الأمة وأحد قوادها العظام، فهؤلاء العشرة نشهد لهم بالجنة أي بأعيانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لهم بها، ولا نشهد لأحد من أهل القبلة ولو كان من أتقى الأبرار فما دونه بجنة ولا نار، إنما نرجو للمحسن الثواب ونخشى على المسيء العقاب ونكل الخواتيم إلى رب الأرباب. اكتب عندك، وهذا خاص بمن مات من أهل القبلة، هذا خاص بمن مات من أهل القبلة. أما من مات من الكفار، ونعني بالكفار غير المسلمين، فنشهد عليه بعينه أنه في النار. وأما من مات من الكفار، ونعني بالكفار غير المسلمين، فنشهد عليه بعينه أنه في النار. يبقى لا يشكل عليك ولا نشهد لمعين بجنة أو بنار، لا، هذا خاص بأهل القبلة، أهل القبلة معايا يا أخوانا. وأما من مات يهودي أو نصراني أو بوذي أو غيره على ما هو عليه حسب الظاهر فهو مخلد في النار بعينه. فنشهد للعشرة بالجنة، ونشهد لثابت بن قيس بن شماس ولعبد الله بن مسعود ولبلال بن رباح ولجعفر بن أبي طالب ولعكاش بن محصن وغيرهم ممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ونترضى عن جميع الصحابة ونشهد لهم بالفضل والخير والتقى والصلاح، وأنهم خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأصدقها لهجة وأكثرها علما وأقلها تكلفا، وخصوصا أهل بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال في الصحابة أجمعين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال في المهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن قال فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم أمين. التنويه بفضل الصحابة جميعا والإعراض عما شجر بينهم. قل خير قولي في صحابة أحمد وامدح جميع الآل والنسوان، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوى صدورهم من الأضغان. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، فالصحبة تعود إليه بعودته إلى الإسلام. ده يا أخوانا أضبط تعريف للصحابي. ولا يشكل عليك ما قلنا من لقي ولم نقل كل من رأى، لأن هذا التعريف يخرج منه بعض الصحابة كعبد الله بن أم مكتوم، والإجماع منعقد أنه من الصحابة، فالصواب كله من لقي. طيب الفترة الزمنية التي التقى بها الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم كم هي؟ الجواب لم تحدد. أقل فترة زمنية يبقى التقى معه في حياته وآمن به ثم مات على الإسلام، هذا هو الصحابي الذي كل النصوص الواردة في فضل الصحابة تنطبق على من انطبق عليه هذا الوصف، فيجب أن نذكرهم بالجميل، فيجب أن نذكرهم بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فقد ضل سواء السبيل. وحب الصحابة تقوى وإيمان وعدل وأمانة، وبغضهم كفر ونفاق وخيانة. هنا بغض الصحابة قسمين، أن يبغض الصحابي لأنه صحابي، أي ما أبغضه إلا لأنه صحابي، أما أنه غير صحابي فليس بمبغوض بل هو حبيب، هذا كفر وخروج عن الملة. أما إن أبغضه لشيء من بعض الصفات الذي ظن أنها تستوجب الغضب فلا شك أن هذا كبيرة من الكبائر، فيجب أن نحبهم. أما إن أبغضه من أجل صحبته أو سبه من أجل صحبته فلا شك في كفره كفر أكبر مخرج عن الملة على التعيين، فهؤلاء القوم حرمة أعراضهم والذب عنهم معلوم من دين الله بالضرورة. وقد شملت الصحابة رضي الله عنهم جميعا الثلاث الآيات في سورة الحشر، قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فهؤلاء المهاجرون السابقون الأولون إلى الإسلام، ثم وصف الأنصار بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذه الآية نص في الأنصار الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار. والشعار ما يلي الجسم من اللباس، والدثار الغطاء الظاهر، فخص الأنصار بهذه المنقبة العظيمة، وقال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ولا شك أن المهاجرين أفضل الصحابة على الإطلاق، حيث جمعوا بين الهجرة والنصرة، ثم مدح بقية الصحابة رضوان الله عليهم بمن فيهم من أسلم قبل الفتح وبعده بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وذكر في سورة الحديد من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعده، وأن الكل قد وعدهم الله الحسنى. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. كل هذا يدل على فضل الصحابة أجمعين بدون استثناء، ويحرم سبهم أو شتمهم، ومن كفرهم فهو الكافر، ومن وصفهم بالردة فهو المرتد، ومن انتقصهم فهو الناقص الخائب، فهم حملة هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. اكتب عندك: والمخاطب بهذا الحديث خالد بن الوليد، فما دونه أولى بالخطاب. وقد أجمع المسلمون على عدالتهم وأنهم صفوة هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وقرنهم خير القرون، وأن الله قد خصهم بخصائص عظيمة جليلة. ولهذا ألف السلف كتبا في فضائل الصحابة، منها فضائل الصحابة للإمام أحمد وفضائل الصحابة للبغوي، ولا تكاد تجد كتابا من كتب العقيدة إلا وفيه بيان فضائل الصحابة. فانظر مثلا العقيدة الطحوية وعقيدة أهل الحديث بالصابوني والسنة للإمام أحمد والسنة لابنه عبد الله بن الإمام أحمد، وهو أدلها في التنويه بالفضائل، والسنة للخلال وشرح السنة للبربهاري وشرح السنة للبغ وشرح أصول الاعتقاد أهل السنة للكائي والشريعة للأجل والكتب الكثيرة المعنونة بالإيمان كالإيمان لابن أبي شيبة والإيمان لابن مندة والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام والإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتب السنة والحديث، ففيها ما تقر به أعين أهل السنة ويدفع فيها باطل أهل البدع، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقد تقدم بعض ما يدل على فضل آل النبي عليه الصلاة والسلام ونسائه. ومذهب السلف هو الكف عما شجر بينهم. ومذهب السلف هو الكف عما شجر بينهم، أي ما حصل بينهم من بعض الخلاف، مثل ما حصل في الجمل وصفين بسبب كيد وحنق بعض المندسين المغرضين بينهم من أعداء الملة والدين أمثال عبد الله بن سبأ اليهودي وغيره فرضي الله عنهم وأرضاه. قال الحافظ أبو بكر ابن الإمام أبي داود في حائيتي: قل خير قولي في الصحابة كلهم ولا تقطع عانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آية في الصحابة تندح. وقال شيخ الإسلام في لاميتي: حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القرب بهم أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. كلمة ومودة القرب بها أتوسل، أي يتوسل بمحبته لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما التوسل بالشخوص بعد الممات كما تعلمون هذا مجمع على تحريمه. وقد أجاد الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي في رد كثير من الروايات الزائفة والشناعات الساقطة عن الصحابة في كتابه الموسوم العواصم من القواسم، فإنه قد وفق فيه أيام توفيق، ومن أحسن ومن أحسن وآخر ما كتب في هذا الباب في عصرنا الحاضر كتاب الرد على المالكي المفتون المسمى فرحان لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، وكتاب أخينا الشيخ إبراهيم الرحيلي بعنوان الانتصار للصحب والألف الرد على السماوي الضال. فالصحابة رضوان الله عليهم معذورون فيما شجر بينهم، وكل منهم مأجور غير مأزور، فما كان مصيبا منهم فله أجرا، وما كان مخطئا معذور فله أجر. وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يشمل آل جعفر وآل علي وآل عقيل وآل العباس وأزواجه صلى الله عليه وسلم، بل إن أزواجه من أهل البيت بنص القرآن كما في سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اكتب عندك، والإرادة هنا إرادة شرعية وليست كونية، والإرادة هنا إرادة شرعية وليست كونية، لأن طبعا لو قلنا أنها كونية تثبت العصمة لآل البيت كما فعل الشيعة الضلال وهذا مخالف. فالإرادة هنا إرادة شرعية، وانتبهوا لدي كويس، الإرادة في هذه الآية إرادة شرعية، وكما تعلمون أن الإرادة تنقسم إلى إرادة شرعية وإرادة كونية. إرادة كونية لابد أن تقع، إرادة شرعية لا يلزم من أنها تقع، بل قد تقع وقد لا تقع. يقول: فالخطاب لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، والذي عليه المحققون أنهن من آل بيت النبوة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحتى على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أبو بكر الصديق كما في البخاري: أرقبوا محمدا في أهل بيته، وفضائل الكثيرة وظاهر. فيجب الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، والواجب في ذلك ما قاله الخليفة عمر بن عبد العزيز إمام الهدى والدين عندما ذكر عنده شيء من ذلك، قال: تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فلا نقدر بها ألسنتنا. أي معناه إذا تكلمنا في هؤلاء القوم أخطأنا وجانبنا الحق والصواب وابتعدنا عن الجادة. وقال الشافعي: تلك فتنة قد طهر الله منها أيدينا أفلا نطهر منها ألسنتنا. وهذا ومما يجب التنبيه له أن ما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم لا يدخل في حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، لأن كلا الطائفتين مجتهدة كما سبقت الإشارة إليه، وإن كان الحق مع علي، إلا أن المجتهد مأجور غير مأزور، وعلى كلا الحالتين. وقولهم: والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان، يشير بهذا إلى أن الصحابة أولى بهذه الآية الكريمة وأحق ممن دونهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صدور متقابلين. وروي عن علي أنه قال: أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صدور متقابلين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.